نعم، هذا أخونا يعني يذكر سؤالا يقول: متى يرتقي طالب العلم لدراسة وقراءة الكتب الفقهية التي تذكر الخلاف الفقهي؟ يعني يبدو أن كثيرا من طلبة العلم، وعندما نقول كثير لا يدل على أنهم الأكثر وإنما الكثير، قلت لكم هذه القاعدة معناها الثلث فما زاد، أن كثيرا من طلبة العلم ربما يكون على طرفي نقيض في هذه المسألة. فبعض الناس ينشغل طوال عمره بل وشرخ شبابه عندما يكون في نشاطه وقوته بالمختصرات ولا يتعدى الخلاف. وقد قال قتادة بن دعام السدوسي أحد كبار التابعين: لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. في المقابل أن بعضا من طلبة العلم ربما ينشغل بالخلاف العالي خاصة دون ضبطه لأمات المسائل، فيكون غير منضبط في أصوله، غير منضبط في ترجيحه، يصبح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يجب أن نعرف مسألة مهمة، وهي أن الكتب لكل كتاب وضع لأجل مرحلة، إلا كتابا واحدا وهو كتاب الله عز وجل، يبدأ به المبتدي ويستمر معه إلى حين أن يوسد في قبره إلى أن يموت. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكتاب الله عز وجل هو الذي فيه العلم كله. ولكن الناس يجب أن ينتبهوا لأمرين: الأمر الأول أن الناس يتفاوتون باعتبار أولا فراغ الوقت وانشغاله، يتفاوتون كذلك باعتبار الذهن، فبعض الناس قد يكون ذهنه أورد وأقوى من ذهن غيره، وهذا واضح في الآدمين كلهم، والمعلم يرى من طلابهم من السنة الأولى ابتدائي إلى آخر سنة اختلاف الطلاب والفروقات الفردية بينهم واضحة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وبناء على ذلك فإن مسألة الفروقات مهمة جدا بين العباد، وأن الإنسان لا بد أن ينتبه لنفسه في هذا الأمر. ولذلك رأيي أنه ليس من الصواب أن الشخص يمشي على سجل معين يستوي فيه الناس جميعا، فقد يكون بعض الناس ذكيا فأضعت عليه وقته، وبعض الناس يكون دون ذلك، فربما انشغل بهذا السلم الذي مشى عليه ولم يستطع أن يصل لما بعده. ولكن نقول الناس يختلفون. على العموم يجب على طالب العلم أن يعتني بالعلم، أن ينظر في كلام أهل العلم، ما زال أهل العلم على طريقة وسنن مستمر، هذا سننهم وهذا مسلكهم، ينظرون في الخلاف، لكن لا ابتداء وإنما لحاجة. متى تنظر في الخلاف؟ ينظر في الخلاف في مسائل. المسألة الأولى تنظر فيه لأجل البحث، فالشخص أحيانا يحتاج في بعض المسائل أن يبحث وينظر، فبحثه للمسائل يوسع عليه مدركه ويجعله يعرف مناطات الأدلة ونظر الفقهاء. الموضع الثاني أن المرأة يحتاج إلى البحث في المسائل في الخلاف ليس في جميع المسائل، ومن ظن أنه يحتاج إلى جميع المسائل في الخلاف فقد أضاع عمره، فلا يوجد أحد يستطيع أن يضبط كل خلاف. حتى قال علي رضي الله عنه الكلمة العظيمة التي ألف كتاب لأحد الدماشقة في شرحه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. يقال لم يكن أحد على مر التاريخ يعرف أنه يحفظ الخلافة كلها إلا واحد، محمد بن سحنون، محمد بن عبد السلام بن سحنون، فقد قيل إنه قال عن نفسه: ما من خلاف إلا وأعرفه، حتى إنه كان ينقل خلاف البغداديين وهو قيرواني المعاصرين له، كيف وصله لا أدري، نقلها في وجود، شوف انظر فتاوي التي طبعت في مجلد، كان ينقل خلاف معاصريه ومنهم دونه في السن كأحمد، فينقل خلافهم وهو قيرواني وهؤلاء بغداديون. قيل ذلك ولكن لا أظنه، أظن هذا من باب يعني عموم الأغلبي لا العموم المطلق. المقصود من هذا أن المرء ما الذي يحتاج من الخلاف؟ يحتاج من الخلاف أهم شيء ما ذكره أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين، ما يسمى بالخلاف رؤوس المسائل. هذه رؤوس المسائل تحتاجها، وقد قيل إن رؤوس المسائل 500 مسألة فقط، أغلب الخلاف يدور ويرجع إليها. أما تفصيلات التفصيلات في بعض المسائل التي تكون فيها القاعدة واحدة وإنما الخلاف في تحقيق المناط والتخريج عليه، فهذه الحقيقة لا حاجة لك بمعرفته إلا إذا احتجت في بحث وغيره. إذن اعتني برؤوس المسائل، وقد ألفت كتب اسمها رؤوس المسائل، إما على مذهبين وإما على أربعة ألف بين الشافعية والحنفية رؤوس مسائل، ألف بين الشافعية والحنابلة رؤوس مسائل، ألف بين المالكية والشافعية أظن لست جازما رؤوس مسائل، وألف على المذاهب الأربعة رؤوس مسائل، من أشهرها ابن أبي يعلى له رؤوس مسائل، أبو المواهب العكبري مطبوعة، وأبو جعفر الشريف أبو جعفر الهاشمي كذلك له رؤوس المسائل، وهناك عدد من رؤوس المسائل كثيرة، وأبو الخطاب وجد رؤوس المسائل الصغير والكبير الذي هو الانتصار بالأدلة. إذن حاجتك فقط لرؤوس المسائل لا سائر الخلاف. الأمر الثاني أنك تحتاج أحيانا الخلاف لمعرفة المناط الذي رجع إليه، فمجرد حفظك الخلاف بلا معرفة المناط والأصل والدليل قد يكون معرفة مجرد نسخة من صح التعبير، ولكن إن استطعت أن تعرف مناطهم وتطبق عليه القواعد تستفيد فائدة عظيمة جدا جدا حقيقة، سواء كانت مناطات أصولية أو مناطات فقهية. ولذلك تجد بعض الناس يعني يتسع مدركه من أجل ذلك، وكثير من الكلام الذي أورده الموفق بن قدامة في المغني إنما أورده من كلام فقهاء المذاهب الأخرى، ولكن لعلمه بمذهب أحمد جعله على قواعده، وهذا واضح في بعض الكتب التي نقل منها. المسألة الثالثة أن أول خلاف يلزمك أن تبدأ به وأن تتعلمه هو الخلاف المسمى بالخلاف النازل، والعلماء يفرقون بين نوعين، الخلاف النازل والخلاف العالي. فالعالي بين المذاهب الأربعة أو بين علماء المسلمين كخلاف التابعين والصحابة وتابع التابعين وغيرهم، وأما الخلاف النازل فهو الذي يكون في مدرسة واحدة، في الغالب أن قاعدتهم واحدة الأصولية، وفي الغالب أن استدلالاتهم واحدة، ولكن يختلف التنزيل في المسألة. فمعرفتك القول الأول والثاني في الغالب أنه هو الذي ينفع. ولذلك أنا أكرر دائما، سمع مني بعض الإخوة أن من عرف مذهب أحمد والرواية الثانية التي غالبا ما تكون اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم أو صاحب الفائق أو الزركشي أو السعدي أو بن رجب، ففي الغالب أنه عرف ما عليه الفتوى، لا تكاد تخرج عند الفتوى عن الرواية الأولى والثانية إلا ما ندر، لنقول 1% أو أقل، وهذا نادر، والنادر لا حكم له، أي لا حكم له من جنسه. فالمقصود من هذا أن معرفة الخلاف مهم، وقصور المرء على قول واحد لا شك أنه نقص في ملكته، لكن يبتدئ المرء بقول واحد من باب التدرج على كلام أهل الفقه وطريقتهم. لبه؟ يعني هم يقولون أن كتاب أبي المواهب اللي طبع هذا في مجلدين وكتاب ابن أبي يعلى وغيرهم نفس المتن، وإنما في زيادات يسيرة، فدل على أن تتابعهم على متن واحد يدل على أنه هو الأجود. يعني أنا استدل بتتابعهم على تقارب العبارة يدل على أن هذا بمثابة كتاب واحد فيستحق يعني أن يكون هو يعني المنقول.